قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. وذكر النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه، وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر رضي الله عنه وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، فهذه الزيادة في صحتها نظر. قد ذكر مسلم الحديث بطوله في صحيحه عنه ولم يذكر هذه الزيادة، بل قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. وأيضا فليس في حديث أبي داود عنه أن هذا كان في الصلاة، وأيضا لو كان في الصلاة لكان نافيا. وحديث وائل بن حجر مثبتا وهو مقدم، وهو حديث صحيح ذكره أبو حاتم في صحيحه. ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: وكان يضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقه على فخذه وطرف يده على ركبته، ويقبض ثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها. هكذا قال وائل بن حجر.
مسألة يحركها فيها نظر، يضع يده على فخذه، مر معنا الكلام في ذلك أنه يضع يده على فخذه ويحلق، يعني يقبض إصبعين ويحلق إصبعين الوسطى والإبهام والسبابة يشير بها. الإشارة بها هل يحركها أو لا يحركها؟ الصحيح واللي عليه الروايات المحفوظة أن الإشارة هي الثابتة، أما التحريك هي مختلف فيه، والأصوب أنه شاذ ولا يصح تحريك الإصبع، وإنما السنة أن يشير بإصبعه السبابة فقط. هذه الإشارة هل يحمي إصبعه معها أم يشير بها شديدا؟ أيضا هذه مسألة خلاف بين العلماء. جاء في الانحناء يحميها قليلا، وهذه منهم من ضعفها ومنهم من أثبتها، يظنها في النساء. والإمام أحمد قال يشير بها شديدا أو يعني يمدها، ومرة قال يحميها. والمسألة الثالثة من المسائل المختلف فيها هنا من ظاهر كلام ابن القيم أن الإشارة القبض أنه يكون في التشهد ويكون بين السجدتين، ظاهر الكلام أنه يكون تشهد ويكون بين السجدتين، وهذا محل نظر. والأصل أن الأحاديث التي وردت المقصود بها هو ما بعد السجود الثاني والجلوس للتشهد، أما ما بين السجدتين هو لم يرد فيها هذه الصفة، فشمول هذه الصفة للموضعين يحتاج إلى دليل، لأن التحليق قبض الإصبعين لم يأتي في الرواية إلا في التشهد، هنا يأتي في رواية يشمل الحالين، لا يدل لأن المطلق يفسره المقيد في الروايات الأخرى. نعم. اليسرى مثل لا، هذا إذا جلس إذا تورك فإنه يلقم كفه ركبته إذا تورط، أما لا بالفتح يعني يفرج بين أصابعه إذا تورط، أما إذا لم يتورط فهي تكون على فخذه مضمومة الأصابع. لا يرفع دائما يعني من أول التشهد يشير به إشارة دون تحريك. فيه حديث آخر القمع
رضي الله عنه يقول ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع
جلسة
صفة ما جاء عن ابن عباس الإقعاء ما يدل على بين سرية
الإقعاء اختلف فيه كثيرا يعني في صفة وجاء في حديث ابن عباس الذي ذكرته أنه من السنة لكن ما صفته الإقعاء منهي عنه، فهل هذا الإقعاء هو المنهي عنه أو هذا إقعاء خاص؟ من أهل العلم من حمل أحاديث النهي عن الإقعاء وجعلها مقدمة على كلام ابن عباس، ومنهم من قال الإقعاء الذي ذكره ابن عباس هو أن يجلس على عقبيه، أن يجلس على عقبيه بمعنى أن ينصب قدميه كلتيهما ويفضي باليديه إلى قدميه، معنى ما يرفع ويتكى على يديه اللي تعرفون الإقعاء ليستعمل بعض الناس. وهذا في الواقع فيه شبه من الإقعاء المنهي عنه، لأنه يجعل الجسم في هيئته كهيئة الحيوان إذا أراد أن يأخذ، لكن من أهل العلم من لم يظهر له هذا الشبه، لهذا نقول أن استعمالها أحيانا لا بأس به على ما جاء في حديث ابن عباس، لكن بحيث لا يحني بدنه، لا يحني بدنه إلى الأمام، يعني يكون مرتفع الصدر. أما إذا أقعر حنى بدنه ورأسه كان مقوسة هذا شبيه بالحيوان، ظاهر لك شبيه بفعل الحيوانات، وتشبه الحيوان في الصلاة ممنوع.
ثم كان يقول صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة أنه كان يقول: رب اغفر لي رب اغفر لي. وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن.
الواجب رب اغفر لي فقط مرة واحدة، هذا هو الواجب، أن الطمأنينة تحصل به، وهو الذكر الواجب حول رب اغفر لي، وما زاد عليه مثل ما جاء في حديث ابن عباس أو تكرار رب اغفر لي كما في حديث حذيفة المعروف، هذا من السنة أن يدعو بالدعاء هذا: رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني ونحو ذلك، أو يكرر رب اغفر لي أو يدعو بدعاء نحو هذا، يعني من جهة الصيغة ما في بأس، المهم الدعاء بالمغفرة لأنه ما جاء مأمورا بها، نفس اللفظ ما أمر به وإنما جاء من فعلها.
عفى الله عنك، أنت شايف بعض العوام اللهم اغفر لي ولوالدي في هذا الموضوع ما ينفع
ولوالدي، هم موضع دعاء الوالدين، السنة فيه دعاء للناس، أما الدعاء للوالدين أو الدعاء للمصلين صيغة الجمع اللهم اغفر لنا وارحمنا هذا غير مشروع، يعلم أنه ما جاء دعاء الوالدين، يكون في السجود ويكون في إذا دعا آخر الصلاة.
وكان هديه صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركن بقدر السجود.
لو دعا الوالدين ما فيه ما يبطل الصلاة ولا خرج عنه، لأن الدعاء موطن دعاء بالمغفرة، لكن خلاف السنة.
وهكذا الثابت عنه في جميع الأحاديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي.
المقصود به أحيانا ليس دائما. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل المكث الركن حتى يقال قد نسي، يعني بعد ما يعتدل من الركوع فإنه يمكث حتى يقول القائل قد نسي، كذلك بعد السجود ربما أطال حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم، يعني هل بقي سجدة ما بقي سجدة، جالس يفكر هل عليه الشيء أو النجاة.
وهكذا الثابت عنه في الحديث. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد انقراض عصر الصحابة، ولهذا قال ثابت: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي أو قد أوهم. وأما من حكم السنة ولم يلتفت إلى ما خالفها فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الهدي.
يعني المقصود به أحيانا ليس دائما. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل المكث الركن حتى يقال قد نسي، يعني بعد ما يعتدل من الركوع فإنه يمكث حتى يقول القائل قد نسي، كذلك بعد السجود ربما أطال حتى يقول القائل قد نسي أو قد أوهم، يعني هل بقي سجدة ما بقي سجدة، جالس يفكر هل عليه الشيء أو أنه جالس في التحيات، يعني من طول بقائه نظن أنه نسي شيء. أما استدامة ذلك فهو ليس هو الأصل السنة، أنه يستديم في الإطالة حتى يقال قد نسي، لكن ربما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليدل على أن هذه المواضع موضع تطويل ليست موضع تخفيف. كما تعلمون أن بعض المذاهب مثل الحنفية يخففون هذين الموضعين جدا، الاعتدال من الركوع حتى أحيانا تفوتهم الطمأنينة، يعني من شدة الاسترجال، وكذلك ما بعد السجدة الأولى، يعني ما بين السجدتين يخفف جدا، يعني حتى أحيانا يفوت أحدهم الطمأنينة وهي رجوع كل عضو وكل عظم إلى مكان، يعني تجده بسرعة وسمع الله لمن حمده مباشرة يسجد ويقول الله أكبر مباشرة يرجع مرة أخرى. والحنفية بالذات فقهاء الحنفية لهم في ذلك أجوبة كثيرة، وخاصة عندما شرح صحيح مسلم عند رواية ثم ارفع حتى تعتدل قائما في حديث المسيء صلاته، قال ثم ارفع حتى تعتدل، في بعض الروايات حتى تعتدل قائما، قالوا ما قال له حتى تطمئن، قال حتى تعتدل، وهذا مقام تعليم يكون السنة فيه فقط حتى يعتدل ثم يهوي إلى السنة، لكن هذا ليس بصحيح لأن الاعتدال هنا تفسرها الروايات الأخرى في روايات الطمأنينة، وأيضا الاعتدال الذي ليس مع ذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا يكون خلاف السنة.
فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة رضي الله عنهما، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويري في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سأل عن النهوض، فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويري. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائمة لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة، إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها. وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة.
وهذا الذي ذكره ابن القيم في الكلام على جلسة الاستراحة التي سميت جلسة الاستراحة ظاهر، وفيها عدة مسائل. أولا، تسميتها جلسة الاستراحة تسمية متأخرة، لأنهم فهموا أنها للاستراحة، لكن في الحقيقة من تأملها فإنها ليست للاستراحة، لأن العادة الاستراحة تكون طويلة، هذه جلسة خفيفة، فظاهر فيها التعبد وليس لغرض الراحة. وإنما قال من قال ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما كبر بدن، يعني صار عند الثقل في بدنه، وكان يختصر صلاة الليل يعني إلى 7 ركعات، وكان ربما يعني حصل مع الثقل في بدنه، فظنوا معه أن هذه الجلسة هي لأجل أن يستريح ثم ينهض. لكن القيام مرة واحدة أسهل على البدين مثلا، أو على من عند الثقل، من أنه يجلس ثم بعد ذلك يتكلف القيام مرة أخرى. فإذا تسميتها جلسة الاستراحة ليس بجيد حقيقة، وإن كان شائعا عند الأكثرين. المسألة الثانية، هل هي سنة مطلقة؟ ظاهر الأحاديث التي مرت معك أنها ليست بسنة مطلقة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونقلها عن مالك بن الحويرث، نقلها عن غيره أيضا عليه الصلاة والسلام. وأكثر الأحاديث التي رواها الصحابة أنه كان ينهض على صدور قدميه ونحو ذلك، ويعني من السجود مثل ما ذكر لك ابن القيم. وأكثر الصحابة لم يروا هذه الجلسة بصفة صلاته. فمن أهل العلم من لم يجعلها سنة من سنن الصلاة، ومنهم من جعلها سنة مطلقا يعني في كل ركعة، والأظهر في ذلك أنها تفعل أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات أنه فعلها، في روايات أخرى لم يذكر أنه فعلها، فثبوتها سنة ظاهر لصحة الأحاديث بذلك، لكن كونه يلتزمها عليه الصلاة والسلام هذا لا دليل عليه أنه يلتزمها، فإذن تفعل وتترك. المسألة الثالثة، متى تفعل؟ هذه يفعلها المنفرد بظهور، والإمام يفعلها إذا كان الذين وراءه يحسنون المتابعة. أما إذا كان الذين وراءه لا يحسنون المتابعة وقد يسابقونه، فإنه يتركها لأجل ألا يحصل سنة فعلت أحيانا ويوقع الناس في مسابقة محرمة. لما؟ لأنه إذا رفع من السجود فإن موطن التكبير عند الرفع من السجود، فإذا رفع يكبر، فيكون إذا جلس جلسة الجلسة هذه اللي تسمى جلسة الاستراحة إذا جلس يكون قد فرغ من التكبير ثم بعد ذلك ينهى. إذا كان الذين وراءه يحسنون فقه هذه وأنهم ينظرون إليه، فإذا كان كبر وجلس جلسوا معه ثم بعد ذلك إذا قام تابعوه وقاموا بعد جلسة الاستراحة فهذا حسن وهو ظاهر الأدلة. أما إذا كان إذا قال الله أكبر وجلس جلسة الاستراحة فإنهم يسابقونه يقومون ولم يزل جالسا جلسة الاستراحة فهذا يوقعهم في المسابقة المحرمة لأنهم سينتقلون إلى ركن وهو القيام وهو بعد الإمام لم ينتقل إليه. من أهل العلم المتأخرين من حل المسألة بحل ليس له أصل فيما أعلم عند المتقدمين من السلف، وهو أنه لا يكبر إلا إذا أراد القيام، يعني يرفع من السجود ويجلس جلسة الاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم كبر، فلا يوقع الناس في مشكلة أو في إشكال المسابقة. لكن هذا ما أعلم أنا، ما أنفيه، لكن أنا ما أعلم أن له أصلا عند السلف، لأنه ما يكبر إلا إذا أراد القيام. التكبير معروف إذا قام من إذا رفع من السجود هذا وقت التكبير. أما المأموم فإنه على الصحيح لا يشرع له أن يأتي بها بهذه الجلسة إذا لم يأتي بها الإمام. ومن أهل العلم من قال يشرع مطلقا، لكن الصحيح أنه لا يأتي بها إذا لم يأتي بها الإمام لسببين. الأول أن المتابعة المأمور بها تشمل الأفعال الظاهرة التي هي بمثابة كأنها يعني أركان أو كأنها أركان في مثل هذا الفعل، فهو إذا لم يتابع الإمام بأن الإمام يقف يقوم وهو يخالفه ويمكث هذا فيه مخالفة وترك للمتابعة أو لظاهر المتابعة. السبب الثاني أنه يفضي هذا إلى اختلاف المأمومين، لأن مقدار الجلسة هذه الجلسة ليس فيها ذكر خاص ولا تقدر بقدر، فإن بعضهم يختصرها جدا بعضهم قد يطيل، فيكون مظهر الجماعة ليس على أصله الشرعي، يكون فيه اختلاف، واحد قائم واحد لا لم يزل، ما يكون فيه مظهر اجتماع على الإمام ومتابعة ظاهرة. فإذا المقصود أن المطلوب هو أن تفعل هذه على وفق السنة، يفعلها المرء في صلاته أحيانا في صلاة النافلة أو وهو إمام إذا كان من وراءه يحسنون ونحو ذلك. ما في هذا الدين اللي يعرف ما في نعم جلسة بدون، وهذا اللي خلى بعض أو أكثر العلماء يقولونها جلسة استراحة لأنه لم يشرع لها ذكر أو لم ينقل فيها ذكر خاص. إيه إذا فعلها الإمام يفعلها المأموم، إذا لأنه الإمام بيرفع من السجود بيقول الله أكبر بيجلس، المأموم بيشوفه جلس وبيقول الله أكبر يجلس، ثم إذا قام هذا متابعة واضحة، يعني هذا الأكمل، متابعة ظاهرة يعني ما يقال. أما إذا فعلها الإمام ولم يفعلها المأموم ومعناه أنه بيحصل مسابقة للإمام، يكون المأموم قائما والإمام بعده جالس. يعني قصدك هذه بالأقوال أو بالأفعال؟ بالأمرين معه، من الذي في حديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى تكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فمتابعة تكون بالتكبير وبالفعل، تكبر بعده وتفعل وتركع بعده. لهذا ينبغي للإمام أن يفقه أحكام الصلاة. وهذه تظهر وين؟ السجود. يمكن تكبيرة الإحرام أو في الركوع ما تظهر كثير، لكن في السجود يظهر الإمام اللي يفقه من اللي ما يفقه. يعني بعض الأئمة قد أول ما يأتي يهوي للسجود يقول الله أكبر، يعني الآن رافع من الركوع انتهى ربنا ولك الحمد إلى آخره، قال الله أكبر ثم هوى. هذا يوقع أنها أن الناس يشاركونه يوافقونه فيه، ولذلك في مثل هذا لا يجعل تكبيره في آخر انتقاله من الركوع إلى السجود، ويختصر اللفظ أيضا، ما يقول الله أكبر، هذا راح وقت كثير. الله أكبر يعني بسرعة حتى ما يحصل الموافقة المكروه.
وكان إذا نهض افتتح القراءة.
سمع الله لمن حمده، بعضهم يطيلها جدا، بعضهم يطيلها على خلاف الهدي، ويوقع في إشكالية. لا بعد يعني إذا انتصر، إذا ركبتيه قاربت الأرض هنا يقول الله أكبر، ذاك يوافق يعني يتابع لا يوافق. يعني إذا كبرت من أول شيء الله أكبر البعيد، هم البعيد بيوافق أكيد، يعني اللي في طرف اليمين ويسار أو اللي ما عنده حس أنه بينظر ماذا فعل الإمام، هو مباشرة أو بعد ما تقول الله أكبر تنتهي هو بيكبر. بعضهم بعد ما تشرع في الله أكبر هو بيقول الله أكبر ويمشي معه. السجود وانت لاحظها الناس قد يسجد المأموم قبل الإمام إذا كان الإمام يكبر أول ما يكبر، خاصة إذا كان الإمام حركة ثقيلة، بعضهم مثلا يكون عليه بشت وفيما يقول الله أكبر ويلف بشته وينزل، يكون بعض المأمومين سجد. هذه مسائل ينبغي للإمام أن ينتبه لها، ما يوقع نفسه في الإثم، لأن الإمام إذا أحسن فله ولهم، وإذا أساء فعليه، هو اللي يتحمل. اللي معنى الإمام، الإمامة لها فضل وأيضا عليها تبعة. إيه؟ في أحد يرفع ويكبر كيف يرفع؟ إيه أبا وقعك هو سمع الله من حمده يقولها بعد ما يرفع. لا، إدراك الركوع إدراك المأموم للركعة يكون على الصحيح بإدراك الركوع، يعني إذا أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة. قول كثير من أهل العلم أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، لأن فاتتها فاتحة الكتاب وفاتت تكبير إلى الركوع ما يدركه بإدراك الركوع، لكن على الصحيح أنه يدركه بإدراك الركوع لحديث أبي بكر وما في الباب أيضا. لكن هنا إذا كيف يدرك الركوع أو متى يعد مدركا للركوع، إذا حصل له موافقة الإمام في الركوع مطمئنا، معنى قال الله أكبر وصلت يديه إلى ركبتيه واستقر جذعه واطمئن قبل أن يرفع الإمام، هذا اللي يدرك. أما الإمام يقول هذا نازل والإمام طالع ما يدرك، لأن هذا حصلت موافقة لكن ما حصل طمأنينة، قد يكون اشترك معه في لحظة يعني، وبعضهم قد يكون يشك يعني ربما الإمام وهو نازل يسمع الإمام يقول سمع الله منك. فينبغي في هذا الموضع أن لا تعتد بالركعة إلا بيقين، وهو أن تكون قد اطمأننت في الركعة قبل أن يرفع الإمام. إذا حصلت الطمأنينة ركعت انحنى جذعك حتى وصلت القدر المجزئ، استقر جذعك واستقر وضعك ويديك طبعا اليدين ليست شرطا لكن بما أنها هي صنيع الناس، خلاص استقر، خلاص هنا حصل ولو ما أدركها التي تسبيح الله، لكن حصلت الطمأنينة. أما مجرد الموافقة في لحظة هذه مع عدم الطمأنينة فالضابط فيها حصول الطمأنينة بأن يوافق الإمام في الركوع مطمئنا، بعد ذلك رفع الإمام خلاص أدرك الركعة، أما ما هو أقل من ذلك ما يجزي. لا، المقصود الطمأنينة، الطمأنينة لأن هي الركن، مقصود الركن، أما التسبيح واجب ما يشترط. هذا معروف يعني، يكفيها تكبيرة الإحرام تكفي، الأفضل تكبيرتان، أفضل تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة للانتقال، لكن إذا كبر للإحرام فيكفي. تكبيرة الإحرام تكون عن قيام وهو قائم، الله أكبر تكبيرة كاملة وهو قائم، ثم بعدها ينحني للركوع، لكن لو كبر وهو منحني ما صح تكبيرته لا للإحرام ولا للركوع ولا صحت ركعته أصلا. ظاهر؟ لا بد يكون التكبيرة عن قيام، لأنها هي تكبيرة الإحرام والركوع.
هل يصح؟
لا، ما يشترط مثل هذا، لا يشترط، لأنها يعني في عدد من المواضع ما يشترط متابعة الإمام في السنة، يعني مثله مثل التورط، مثلا مذهب الشافعي مثلا عندكم صلاة الفجر يتورطون ولا لا؟ صلاة الفجر يتورطون مذهب الشافعي، يعني في الثنتين يتورط. عندنا مثلا ترجيح أنه لا يتورط، ظاهر؟ هذا ما تتابع لأنها ليست مما ظاهره الركني، هذا من الأفعال السنية تابعة للأفعال. ما يتابع، لأن أنا قلت الكلمة في الواحد سجلها لأن ظاهره الركنية، جلسة في الاستراحة هي ليست ركنا، هي سنة، لكن ظاهرها ظاهرها ركنا، يعني من حيث التعبد الجلوس والمكث مثل جلسة بين السجدتين، يعني ظاهر. لذلك لو ما حصل متابعة لها بيحصل المسابقة، بخلاف الهيئات مثل القبض والإرسال ووضع اليدين، مثلا الإمام يضع هكذا والثاني يضع كذا والثالث يضع الصدر وهذا يضع كذا والثاني بيستر وآخر الإمام يرفع إلى حد وذنيه والثاني يرفع إلى حد، هذه مسائل كثيرة لا يتابع لا كلها، كل هذه بحثناها الأسبوع الماضي أو اللي قبله، هو يعتمد على يديه عند القيام.
وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.
ويدل عليها أن الاستعاذة مشروعة لاستفتاح القراءة، لاستفتاح القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى القراءة صلاة كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة القراءة، فإذا كان كذلك فتكون الصلاة قراءة، وهو إذا استفتح القراءة استعاذ فلا يكرر لأن الصلاة كلها قراءة، وهذا ظاهر أيضا في قوله وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود هنا صلاة الفجر. فإذا كان كذلك كانت الاستعاذة عند استفتاح القراءة، يعني استفتاح الصلاة لقراءة الحمد لله رب العالمين، والباقي يكون تبعا لذلك، فهو لا يزال في قراءة حتى يفرغ من الصلاة. كذلك صلاة الليل مبناها واحد، صلاة الليل أو التهجد أو التراويح هو يستعيذ في أولها فقط، يعني في أول ركعة من صلاة الليل، والباقي مبني عليه.
لا يستعيذ، يستعيذ بالله ما تضر، ما تقع. مو معنى الرؤيا رأيت معناه أنها تقع، في بعض الرؤى مبشرات، مبشرات تشرح صدر المؤمن وتسره، تدخل السرور عليه. وفي الصحيحين لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال وما هي؟ قال الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى. منها محزنات، ومنها منبهات، منها نذير، رؤيا نذير خوف الإنسان، هذه يقع فيها خوفه من ذنوبه، خوفه من قرب. وأحيانا تكون خير له، تكون محزنة تكون خير، تكون خيرا له. وتحكى رؤيا ثبت عن شخص أنه رأى، كان غير محافظ على المسجد ولا من مدة طويلة، هنا غير محافظ على المسجد ولا على الصلاة، يعني مثل من الناس المتساهلين في هذه العبادة، ولا في قراءة القرآن ولا التلاوة ولا التقربات لله جل. فرأى في المنام شخصا، قال له من أنت؟ يقول له، قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال من تبي؟ قال أنا جايك، أنا جايك. خاف الرجل خوف شديد، وقال له خلاص أنا روحي تقبض وتقبض، أنا خلاها تقبض في المسجد، وأنا قبضت، حط له فراش في المسجد وجلس ويتلو القرآن، ولم يمت، وحفظ القرآن ولازم الصلوات، ولم يمت إلا بعد هذا أكثر من 20 سنة. وفعلا ملك الموت تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم، جاي هو جاي. لكن هذا خير الله، أراد الله جل وعلا هدايته بهذا، هذا النوع، هذا من الرؤى، منها نافع ومنها ما. إذا رأى المرء ما لا يسره يستعيذ بشيء. نكتفي بهذا القدر.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.